أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم الروايات التي دلت على وجوب تقديم الرأس على البدن، مع قطع النظر أن الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، وسيأتي بيان ذلك، فتقديم الرأس على البدن لزوم ذلك ووجوب ذلك، روايات عديدة صحيحة من حيث السند وواضحة من حيث الدلالة. إنما الكلام في أمور. الأمر الأول أن هذه الروايات بعض هذه الروايات اشتملت على بعض الأمور المندوبة، مثل غسل الكفين مرة أو مرتين، وغسل الفرج ونحو ذلك، أو اشتمل على أنه مرتان أو ثلاث أكفه وأمثال ذلك. هذه أمور مندوبة ومستحبة، دل الدليل عليها على أنها من الأمور المستحبة، قرينة خارجية قامت على استحباب هذه الأمور وإن أوردت في رواية واحدة، وتلك القرينة الخارجية مفقودة في بقية الفقرات. أي بالنسبة إلى غسل الرأس قبل البدن لم تكن هناك قرينة خارجية حتى نرفع اليد عن وجوب وظاهر الوجوب الموجود، ظاهر الأمر الموجود فيها. والتفكيك في رواية واحدة بحمل بعض فقراتها على الندب وبعض الفقرات يعمل بها ولا يعمل بالنسبة إلى بقية الفقرات أمر عادي في الفقه لوجود قرينة خارجية. فإذا قامت قرينة خارجية على التصرف في بعض فقرات الرواية نقبلها، وإن لم تكن قرينة في البين إنما يؤخذ بظاهر الخبر ونعمل به في المقام كذلك. فأمر عادي، رواية تشتمل على جملة من الأمور كلها مشتركة في الأمر، يأمر الإمام، مع ذلك نرفع اليد عن بعض الفقرات ونحملها على الندب أو نترك العمل بها، هذا أمر عادي لأجل وجود قرينة خارجية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في الروايات هذه وردت لفظ أو حرف ثم، وثم إنما يدل على الترتيب أو التراخي، وحينئذ وردت كلمة ثم في المقام إنما يدل على التراخي، فنستفيد من ذلك أنه أولا ذكر الرأس ثم البدن، والبدن قسمه أيضا جانب الأيمن ثم الجانب الأيسر في بعض تلك الروايات، وثم تدل على التراخي ولا إشكال فيه، نحمله إما على التراخي أو الترتيب ولا إشكال فيه. نستفيد من هذه الكلمة التي هي حرف عطف أيضا، لكنما حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي، فنحمله على اللزوم والوجوب. فوردت يغسل رأسه ثم بدنه في رواية، يغسل رأسه ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر في رواية أخرى، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. الأمر الثالث، قلنا بأن المخالف في المقام هم الصدوقان وابن الجنيدي، لكن ظاهر العبارة اعتمدوا على ظاهر عبارتهما. عبارتهما هكذا في ابتداء المسألة، في صدر المسألة يذكران حرف الواو، والواو يدل على مطلق الجمع، وفي آخر المسألة يقولان بتقديم الرأس على البدن، فلا بد أن نقرأ عبارتهما. فهل نستفيد من عبارتهما إنهما من المخالفين في هذه المسألة، أو أنه هنا ذكروا كلمة الواو الذي هو لمطلق الجمع، ثم ذكروا قرينة على أن هذا الجمع جمع ترتيبي وليس على نحو الجمع المطلق، فحينئذ ما يعتبر هؤلاء الصدوقان من المخالفين؟ العبارة هكذا. قال في الفقيه حيث عطف البدن على الرأس بحرف الواو، وذكر في آخر المسألة إعادة الغسل بغير لو بدأ بغير الرأس. عبارته هكذا في آخر المسألة يقول: ويعيد الغسل لو بدأ بغير الرأس. فحينئذ ظاهر الواو مطلق الجمع، لا بد أن نرفع اليد عن ظاهر الواو بقرينة خذيل المسألة حدث يدل على وجوب الترتيب، فلو رتب حينئذ أي خالف الترتيب يجب عليه الإعادة. هذا ما ذكره. فالصدوقان لم يعتبر من المخالفين في المقام. أما ابن الجنيد، ابن الجنيد مخالفته لا يضر، إذ هو كثيرا ما يخالف المسلمات فلا يعتد من مخالفته. ولذلك قال صاحب الجواهر بعدما نقل عبارة الصدوق وعبارة ابن الغنية وناقشهما، قال: ويمكن تحصيل الإجماع في المسألة. فالمسألة لا إشكال فيه من هذه الناحية. الأمر الرابع: بإزاء هذه الروايات التي تقدمت والتي دلت على لزوم تقديم الرأس على البدن، بإزاءها روايات أخرى تدل على عدم وجوب ولزوم الترتيب. هذه الروايات إما صريحة في المطلوب أي خاصة، وإما مطلقات في البين تدل على أنه مجرد غسل البدن، غسل وصب الماء على البدن يكفي ذلك. فهذه الروايات اعتبرت مخالفة لهذه الروايات. أما الروايات التي هي صريحة في عدم الترتيب، منها صحيحة هشام ابن سالم حيث روى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذه الرواية هي هكذا: قال: كان أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. أمر الإمام الصادق هذه الجارية أن تغتسل فغسلت جسدها وتركت رأسها، هي خائفة منهم إسماعيل لأن هذا كانت مبلولة الرأس تحفظ، وتدل ذيل الرواية. وقال عليه الصلاة والسلام لها: إذا أردت أن تركبي فغسلي رأسك. حينئذ هذه الرواية تدل على من؟ على عدم لزوم الترتيب. غسلت جسدها من دون الرأس ثم قال لها الإمام: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك. ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، هاي الجارية حلقت رأسها. فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول، حيث فعلت بالجارية هكذا. هذه الرواية إنما تدل على عدم لزوم الترتيب بين الرأس والبدن، حيث اغتسلت الجارية بدنها ثم قال لها الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك. هذا هو الرواية الذي موضع الاستشهاد هذا. لكن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، إذ هذه الرواية معارضة برواية أخرى من هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق يدل على خلاف ذلك، أن هذه الجارية غسلت رأسها وجسدها وركبت وفعلت أم إسماعيل ذلك. فهناك رواية الراوي نفس هذه الرواية بعينها، إلا أن هذه الرواية فيها نفس الطريقة رأس وجسد، فحينئذ لا يمكن اعتمادها على هذه الرواية. ولذلك قال الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب أن الذي روى هذه الرواية أي رواية الأولى إنما وهم، حيث أنه ترك غسل الرأس ولم يذكر غسل الرأس، وإنما ترك هذا وهم في ذلك. والصحيح هذه الرواية الثانية التي يرويها هشام بن سالم عن محمد بن مسلم، فيها ذكر الرأس قبل الرقبة قبل الجسد. فحينئذ هذه الرواية يرويها الشيخ ولكنه يقول فيه وهم من الراوي، لمعارضتها للرواية الأخرى التي تدل على الترتيب. ثانيا، على فرض عدم الوهم في البين وأن الرواية مروية صحيحة هي معارضة بمثلها، الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية، إذ قلنا بأنه مورد إجماعهم على لزوم الترتيب بين الرأس والبدن، فالرواية تكون معارضة معرض عنها باعتبار إجماع الحاصل. هذا هو الرواية التي ذكروها. أما المطلقات فعمدة الروايات كثيرة منها تدل على لزوم غسل البدن، ليس أكثر من ذلك. فإن قلنا أنها في مقام البيان من كل جهة فمعناه أنه لا يجب تقديم الرأس على البدن، مجرد إيصال البدن ماء إلى البشرة كفى ذلك، ظاهر البدن كفى ذلك. وإن قلنا بأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة حينئذ لا يمكن الاعتماد عليها. وعلى فرض كونها في مقام البيان فإما أن نحملها على التقية أو لا بد من تقييدها بتلك الروايات التي دلت على من على الترتيب، إذ هناك هذه الروايات قرينة وخاص فلا بد من تقديم هذه القرينة على هذه الروايات وحاكمة عليها كما هو مفصل في علم الأصول نقل الروايات. الروايات بعضها هكذا: صحيحة زرارة، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. لم يفصل فيها أنه تقديم الرأس على أو جانب الأيمن على جانب الأيسر، مطلق من هذه الناحية. ومنها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة فقال عليه الصلاة والسلام: تغسل يدك اليمنى من المرفق أو المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول، وسيأتي الكلام في هذه الكلمة، ثم تدخل يدك في الأناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه، هذه القطعة، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه. هذه الرواية تبين بعض المندوبات، وهذا حينئذ لا بد أن تكون في مقام البيان، فحينئذ هذا يدل على أنه مجرد إيصال الماء إلى البدن من دون ترتيب هو صحيح، أفض على رأسك وجسدك، ووضوء لا فيها لا في وضوء في الغسل غسل جنابه. ومنها صحيحة يعقوب ابن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل فيه جبريل. أعطني الحكم الذي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسها في الماء لاحتمال النجاسة، قبل أن يغمسها في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى. إذا كان هناك نجاسة على بدنه فلا بد من غسله، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه. هذه الرواية أيضا في مقام بيان بعض المندوبات ذكرها الإمام، وذكر أنه يفيض الماء ويصب الماء على رأسه ووجهه وجسده وهو الغسل ولا وضوء مع الغسل. هذه رواية. حينئذ هذه الروايات إن كانت في مقام البيان كما تدل في هذه الروايتين حيث يذكر الإمام بعض المندوبات فهو في مقام البيان، فلا بد من تقييد هذه المطلقات بتلك الروايات التي دلت على لزوم الترتيب بين الرأس والجسد، لأن تلك حاكمة على هذه وواضح كما فصل في علم الأصول، مع أنه يمكن حمل هذه الروايات على الغسل الارتماسي كما يقولون. قيل بأن هذه الروايات تحمل على الغسل، هذا حمل بعيد، أو تحمل على التقية، كأن أبناء العامة يفعلون هكذا، يصبون ماء على الرأس، يصبون ماء على الرجل يمين وعلى اليسار وانتهى غسلهم، هذا يحمل على هذا النحو من التقية. كما في الجواهر، هذا إذا كانت في مقام البيان. أما إذا لم تكن في مقام البيان فالأمر سهل حينئذ، لا إشكال في أنها هي لم تكن في مقام البيان من كل جهة. لو كانت في مقام البيان نحملها ونقيدها بتلك الروايات، وأما إذا قلنا أنها لم تكن في مقام البيان فالأمر سهل حينئذ، فقد كانت مطلقات، وإنما نرفع اليد عن إطلاقها بتبيان الذي ورد في تلك الروايات التي قدمت الرأس على البدن، فلا إشكال في الحكم، فلا وجه لأخذ بمثل هذا الإطلاق الذي لم يكن في مقام البيان فالعمل على تلك الروايات. هذا هو الأمر. ثم الجانب، قلنا أن الكلام في الغسل هذا من جوانب متعددة، الجانب الأول في تقديم الرأس على الجسد، الجانب الثاني في غسل الرقبة، هل الرقبة من الرأس أم يعتبر الرقبة من البدن، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.